أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان البحث في مراتب المودة والرحمة والمحبة والسكن والارتباط بعبارة جامعة المكملية بين الذكر والأنثى، لأننا في هذه النظرية الرابعة قلنا بأن العلاقة الوجودية بين الذكر والأنثى أن كل منهما يحتاج إلى الآخر بشكل تكويني وطبيعي، ولا يمكن لأحدهما أن يكمل إلا بالآخر، سواء كان الذكر بالأنثى أو الأنثى بالذكر. وهذا ما استفدناه من مجموعة من الآيات القرآنية، ولكنه لأن البعد الجنسي أخذ مأخذا واسعا في الواقع الإنساني، بل حتى في الواقع الإسلامي والثقافة الإسلامية، ولذا هذا البعد، البعد الجنسي الذي هو اصطلاح، أؤكد، اصطلاح غربي، نحن لا يوجد عندنا لغة أو مفردة تشير إلى هذه العلاقة بين الذكر والأنثى، هذه العلاقة الخاصة. ولذا أحاول أن أقف عند هذه القضية من هذا الكتاب، والذي نصحت الأعزة فيما سبق بأن يطالعوه وأن يقتنوا نسخة منه، الإسلام والجنس، يعني نظرة الإسلامي، أي النص الديني الإسلامي إلى ماذا؟ إلى الجنس. طبعا هنا في صفحة 11 من الكتاب أعزائي بشكل واضح يشير إلى هذه النقطة التي أشرنا إليها، وأنا مضطر أن أقرأ جملة من العبارات حتى تتضح الرؤية. يقول: يسود في العصر الحديث استخدام كلمة الجنس للدلالة على علاقة الذكر والأنثى، يعني هذه العلاقة الخاصة بين الذكر والأنثى الذي عبر عنه القرآن الكريم بماذا؟ تغشاها حملت حملا خفيفا، على حين أن معنى الجنس في اللغة العربية، التفتوا جيدا، لا يحمل من قريب أو بعيد هذا المفهوم الحديث. الجنس يشير إلى هذا ذكر وهذا أنثى، لا يشير إلى ذلك، تلك العلاقة الخاصة. ولكن الآن عندما يستعمل في الثقافة العامة الجنس، يراد به ماذا؟ يراد به تلك العلاقة الخاصة، ولهذا يعبر عن الأفلام الخاصة التي تشير إلى هذه العلاقة بأن أفلام ماذا؟ أفلام جنسية أو أفلام سكسية ونحو ذلك. هذه الاصطلاحات إنما تشير إلى تلك، مع أنه بحسب اللغة الجنس لا يشير إلى تلك العلاقة الخاصة بحسب اللغة العربية. فعن طريق الخضوع لمدلول الكلمة الأجنبية في التعبير عن علاقة الذكورة والأنوثة، جاءت كلمة الجنس في اللغة ماذا؟ في اللغة العربية أخذتها. وهذا من أخطر، أعزائي التفتوا لي جيدا، من أخطر موارد الغزو الثقافي هو هذا، يعني أن مفردة في لغات أخرى لها مدلولات ومعاني خاصة، فعندما تترجم إلى لغتنا تأخذ ماذا؟ تأخذ تلك المعاني الخاصة، وعندما نطبقها أو نريد أن نفهم النص الديني، نفهم ذلك النص الديني بمدلولات ماذا؟ بمدلولات أجنبية عن ثقافة القرآن وعن النص القرآني وعن الثقافة الدينية. وهذه من أخطر موارد الغزو. ماذا؟ الغزو الفكري والثقافي. ولهذا نحن مرارا أكدنا أن المفردة القرآنية لابد أن تفهم أين؟ ضمن الثقافة القرآنية، ضمن المنظومة المعرفية للنص القرآني، لا أنها تفهم ضمن ما يستورد من الخارج. والجنس أيضا من هذه الموارد. تعالوا معنا، ويبقى السؤال: ماذا يعبر في العربية عن الجنس، يعني عن تلك العلاقة الخاصة؟ يقول: الواقع أننا لا نجد إلا كلمة الشهوة البهيمي. ما أدري واضح ولا؟ إحنا في اللغة العربية ما هي المفردة التي تشير إلى تلك العلاقة؟ لا يوجد عندنا إلا كلمة الشهوة البهيمية أو كلمة ماذا؟ النكاح. واقعا هكذا: النكاح سنتي. هذه أيضا إشارة إلى هذه العلاقة الخاصة بين الرجل وبين الذكر والأنثى ضمن الأسرة، اللي إن شاء الله بعد ذلك سنشير، أو غير ذلك من ألفاظ من قبيل المواقعة، المس، المباشرة، المضاجعة. وهذه كلها معان كنائية وليست معنى إشارة إلى تلك العملية. ومع ذلك لم تشتهر كلمة واحدة تقوم مقام كلمة الجنس في دلالتها اللفظية المحايدة. ولا شك أن تسمية، من هنا تدخل الثقافة التي كانت موجودة عند اليونانيين أو عند الفورس أو عند الروم أو عند، بعبارة أخرى، عند المتصوفة والزهاد قبل الإسلام. ولا شك أن تسمية النشوة الناشئة عن ممارسة الجنس بالشهوة البهيمية إحباط لها وانتقاص من قيمتها الإنسانية والاجتماعية والحضارية والدينية. لماذا؟ لأنه قلنا أنه هذه العملية هي منشأ تكون من؟ تكون الإنسان. فإذا كان الإنسان بذرته الأولى من ماذا أعزائي؟ ها؟ من شهوة بهيمية. بعد واضح بعد مولانا قيمة الإنسان ما هي. ولهذا أيضا نظريات الخطيئة جاءت منها على هذا الأساس. كيف ينسب أعز شيء يتخلق منه الإنسان إلى أنه ماذا؟ بهيمي وحيواني، أو شهوة ماذا؟ شهوة الحيوانية مولانا. ولهذا العارف كلما أراد أن يترفع أول أمر يترفع عنه ما هو؟ وهذا كان في صدر الإسلام. في صدر الإسلام عندما تركوا نساءهم رسول الله ماذا فعل؟ أنبهم على ذلك. قال: أنتم تفعلون ذلك؟ لا لا، ليس من حقكم ذلك، أنا رسول الله ولا أفعل ذلك. قال: ولعل كلمة الشهوة البهيمية جاءت من تأثير نزعات الزهد والتصوف المتأخرة حول متاع الدنيا، لتنسب هذه الشهوة إلى البهائم التي تفارق الإنسان لأنها بلا عقل. أما في العصر الإسلامي الأول فكانت تسمية الأشياء تطابق مقرونها الحقيقي، كانت الشهوة تذكر باسمها وتقرن بنتيجتها، أي التناسل دون حرج أو تكلف. ويعود ذلك ولا ريب إلى قوة المجتمع وازدهاره فضلا عن رسوخ ماذا؟ دعائمه. ولهذا إذا تتذكرون قلنا أن المرأة إذا ذهب زوجها أو مات عنها زوجها أو طلقها مباشرة تأتي وتبين حاجتها ماذا؟ هذه الحاجة الطبيعية التكوينية لها. ولكن الآن في مجتمعاتنا ماذا صارت هذه القضية؟ صارت قبيحة، مستقبحة، مذمومة. بعد: ويعود ذلك ولا ريب إلى قوة المجتمع فلم يكن يضيره طرح مختلف صنوف الفكر ما شذ وما استقام، غير أن الحال ترعان ما تبدل حين أخذ الضعف يدب في المجتمع وتهاوت دعائمه ليخشى عندها الفكر، إلى أن يأتي ويقول: وكان أن استقر في وجدان الجماهير العامة أو الخاصة ارتباط الجنس بما ينافي الأدب أو الخلق، ماذا؟ أو الخلق السوء، بالنحو الذي الآن أنت تجد في ثقافتنا العامة، إذا الرجل يخرج مع زوجته أو زوجه هذا أمر ممدوح لو مذموم في المجتمع الديني، إذا ميمشي أماته يقول لا تمشين وياه، امشي خلفي هناك، لأنه نظرة إلى هاي القضية نظرة ماذا؟ نظرة حقارة، نظرة ذم، مما جعله موضع احتشام وتحرج واستنكار، حتى أن ألفاظه ومعانيه أخذت شكل الكناية والمجاز بعيدا عن التصريح بالألفاظ المكشوفة التي هي الأسماء الحقيقية للحياة، وما ذلك إلا هاي الثقافة التي جاءت من هناك، وما ذلك إلا تأثرا بما غشى هذه العملية، عملية الجنس، من ظلمات، لأن الثقافة الأخرى جعلتها هي الهدف، جعلتها هي الوسيلة الإعلامية إلى آخره. المرأة ليست إلا وسيلة إعلامية، ليس إلا، مما جعلته في من ظلمات جعلته على الرغم من طهارته وقدسيته بعيدا عن الأضواء مغرقا في ليل المجاز. وكم هذا الأصل الذي قلت لكم من أهم موارد ومصاديق الغزو الفكري والثقافي، وكم كان لهذه المفاهيم الدخيلة من أثر مدمر في حياة الأفراد والمجتمعات، إذ دمر في نفوسهم ماذا؟ معان كريمة وأهداف شريفة نتيجة للتقاليد والأعراف الشعبية نحو الجنس ومفاهيمه وطغيانها على الرؤية القرآنية ماذا؟ الأصيلة أو الأصلية. هذا مورد أعزاء، تعالوا معنا إلى صفحة 13 أعزاء. هسه الآن هذه الرؤية التي أشرنا إليها، وهو أنه من نظر إليها ومن نظر ماذا بها، من اجتمع الى من جعل الانثى غايه او جعل الانثى ماذا وسيله، والعكس كذلك، المراه ايضا كذلك، لا ينبغي ان تجعل من الرجل ماذا غايه، بل هو وسيله للوصول الى الكمال الاساسي. ولهذا يقول: لعل اهم ما يحسب لهذا الكتاب، هذا في المقدمه، ما وما دفعنا الى تنقيحه وتدقيقه في طبعته تكشفه وكشفه عن خصائص الجنس، وأن هذا أمر مذموم أو أمر مقدس وكريم في الرؤية القرآنية. ولهذا أنتم تجدون الآن كثير من الكتابات تكتب الجنس في القرآن، الجنس في الروايات، الجنس، لأنه كأنه هذه نقطة ماذا؟ نقطة ضعف في القرآن الكريم، لماذا يبرز هذه القضايا؟ وسبر أغواره العميقة وإبراز سلطانه على النظام وإلقاء الضوء عليه، التفت إلى هذه الجملة احفظها جيدا، وإلقاء الضوء عليه كأحد الطرق نحو المعرفة وإدراك المطلق. هذا هو دوره، قلنا، ولكنه بعنوان مقدمة إعدادية. تعالوا معنا إلى هواي الأبحاث الموجودة في الكتاب مفيدة، فقط أنا أريد أنه الأعزة يقفون عنده. يعمل هذا الكتاب على فصل علاقة، على فحص علاقة التبادل بين القدسي والجنسي، ما هي علاقة هذا البعد في المقدس عندنا في المجتمعات العربية المسلمة، ليس كذا ولكن من باب كذا، إلى أن يقول في صفحة 20 أعزائي: الدين الإسلامي دون ما شك لا ينتقص من أهمية الجنس ولا ينكرها، بل تماما يضفي الإسلام على الجنس معنى رفيعا ويجلله بالإيجابية الكاملة الذي يزيل أي أثر للشعور بالإثم أو الخطيئة، بحيث تصبح الحياة صيغة متكاملة تسعى جاهدة عن هذا الطريق للحصول على رضا الله من جهة، وممارسة الجنس وفقا لأخلاقيات راقية من جهة أخرى. وهذا يعني في الحقيقة أن حياة المسلم، شوفوا هذه القراءة للعلاقة، ماذا؟ للعلاقة بين الذكر والأنثى في النص القرآني. طبعا تحليل دقيق جدا، الكتاب كما قلت للعزة يقع في 350 صفحة. يقول تسعى، وهذا يعني في الحقيقة أن حياة المسلم اليومية تتضمن في جوهرها حوارا مستترا ومستمرا مع الله في جانب، وحوارا ثانيا بين الذكر والأنثى في الجانب الآخر. هذان علاقتان فيما بينهما ماذا؟ تواصل، بشرط أنه أنت تقرأها بهذه القراءة. تعالوا معنا إلى صفحة 31 أعزائي. تتجلى المعجزة، القرآن والمسألة الجنسية، يعني قراءة الجنس في القرآن قراءة إيجابية، وقراءة الجنس في القرآن قراءة ماذا؟ سلبية. الآن يريد أن يقرأها قراءة إيجابية. تتجلى المعجزة الإلهية الكبرى في الزوجية، مو الزوجية الفقهية، ها لا يروح ذهنك هناك، يريد يقول هذه العلاقة. هسا أنت بعد ذلك تقول كيف نجسد هذه العلاقة؟ أنت من حقك تقول تجسد بهذه الطريقة، ولكن من حق الآخر أن يجسدها بطريقة أخرى، ولكنها إشارة من قبيل أعزائي خذ من أموالهم صدقة. قل مولانا ما هو المال؟ ها؟ بس الحنطة والشعير والتمر والزبيب مولانا، هذا مال؟ يعني مولانا الصناعات الحديثة ليست مالا؟ خذها كما، ولكنه لأن العقلية عقلية صدر الإسلام فيقول خذ من أموالهم، يعني الزكاة في تسعة أشياء. خصصك هذا إن شاء الله تعالى في البحث اللغة الفارسية سأبين، أقف عنده ووقفت عنده فيما سبق. شوفوا القرآن الكريم ما أشار أبدا إلى الموارد، قال خذ من أموالهم، يعني كل ما يعد مالا أنت تأخذ منهم ماذا؟ صدقة تطهرهم بها. هسا الآن تعيين مصداق المال من يعينه؟ بعد هذا تابع لي الواقع الاجتماعي والفكري والثقافي والاقتصادي وإلى غير ذلك. الجواب كذلك. الآن احنا يقول تتجلى المعجزة الإلهية الكبرى في الزوجية، الزواج يعني الاقتران، شنو الاقتران بين الذكر وال، هسه ما هي كيفية الاقتران؟ دائم، منقطع، متعدد، شياع، عموم، مجموعة للرجال لمجموعة من النساء، أو رجل واحد لامرأة واحدة، أو رجل واحد لعشرة نساء، أو خمسة رجال لامرأة، وهذا بعد كلها ماذا؟ بعد هذا يأتي الدين أو الشريعة يقول أنا أرى أن المصداق الأمثل ماذا؟ بهذه الطريقة. ما أدري واضح صار؟ قال تتجلى المعجزة الإلهية الكبرى في الزوجية، أي ثنائية النوع، مو مماثلة النوع، مو الزواج مثلي، ثنائية النوع. ولهذا تحتل علاقة الذكر والأنثى مكانة خاصة تتجلى فيها إرادة الله المطلقة في الكون. إن القرآن الكريم غني بالآيات التي تشيد بالزواج بلهجة مزهوة مضيئة. يقول تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، في نظام التكوين، في نظام التكوين هذا الثنائي ماذا؟ من آيات الله لعلكم تتفكرون. بعد مولانا يشير إلى الآيات هذه في 31 إلى أن نأتي إلى في صفحة مولانا 32 تبرز في القرآن الكريم رؤية للعالم تستند إلى الثنائية وإلى العلاقة. التفت جيدا، هذه العلاقة في بين الثنائي النوعي الذكر أنثى، التقاء المتناقضات متضادات، لأن للذكر خصوصية للأنثى خصوصية، وإن كانت بينهما ماذا مشتركات، ولكنهما بهما بهذين الجناحين يستطيع الإنسان أن يطير إلى كماله. التقاء المتناقضات، تعاقب الأغيار، كما يقول انظروا إلى العالم، موت، البعث، النظام، إلى أن وليس، ولهذا فليس اتفاقا أن النص القرآني يقع تحت علامة الآية، فالكلمة تتكرر إلى أن يقول الجنس في عملية هو آية من أهم آيات المعجزة، يتناول لسان العرب كلمة الزوج بالقول إن كل واحد منهما يسمى زوجا. الرجل يسمى زوج كما قلنا، والمرأة ماذا؟ ويقال لهما زوجان، وهما زوج كما يقال هما سيان، وهما بمعنى أن الكلمة تتضمن التكافؤ والتقاء الزوجين، لأن الزواج هو الوحدة، هو الوحدة لكل ما له قرين، ولا يتم إلا بالاثنين. هسه الآن، ومن كل شيء خلقنا زوجين، إنه خلق الزوجين فاسلك فيها من كل زوجين اثنين. الآن في نظام الذكران من مصادق الزوجين الذكري والأنثى، افترضوا في النباتات شنو؟ هم ذكر أنثى؟ في الجمادات شنو؟ هم ذكر أنثى؟ نعم أعزائي، كل بحسبه، نعم هذا النظام التكوين. فلا يتبادر إلى ذهنك أن الزوج في القرآن الكريم خلقنا من كل شيء زوجين له مصداق ماذا؟ مصداق واحد، لا عزيز. ولهذا السالب والموجب أيضا ماذا؟ زوج مول، واضح صار؟ يتمتع الجنس بمكانة متميزة رفيعة في الإسلام، سواء في النصوص الضابطة لممارسته على الصعيد الاجتماعي أو في تلك التي تسمح للحلم بالتحليق عاليا في أفق الرؤى المكذبة. هسه الآن يأتي عند ذلك إلى آية سورة ماذا؟ زين للناس حب الشهوات. يقول لماذا تقرأوها قراءة ماذا؟ سلبية، وأنتم في عموم المفسرين يقرأون الآية كما وقفنا بالأمس قراءة ماذا؟ قراءة سلبية. ولهذا بهذه الآية يستدلون أن القرآن احتقر ماذا؟ لأنه زين للناس حب الشهوات من النساء، مع أن هذا كلما إذا تذكرون الروايات قرأناها فيما سبق، أحب من دنياكم ماذا؟ ثلاث النساء، هذا محمود لو مذموم من رسول الله. خب لماذا هنا صار حب النساء مولانا شنو؟ ها؟ مذموما، هذا من أين جئتم به؟ لا يزداد أحد في هذا الأمر إلا ازداد حبا ماذا؟ في النساء حب. وهكذا وهكذا. قال ولنقف برهة عند كلمتي شنو؟ زين المتصلة بحب الشهوات، فكلمة زين التي تأتي من زينة لها معنى الزخرفة والحلية، وهي تنسحب هنا أيضا على المتع الجنسية، مما يجعل لهذه المتع خلفية جمالية. والقرآن الكريم يستخدم كلمة زينة في وصف النجوم والبنين والقناطير والزينة، ليست فالآية تضيف والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، فكل هذه من متاع الحياة الدنيا، ولكن النساء تحظى بالمرتبة الأولى كما يقول الرازي، فالمرأة تكمل الرجل والعكس أيضا ماذا؟ صحيحون. هذا نظام التكوين، هذا نظام الطبيعة، هذا نظام الخلق. تعالوا معنا حتى نختم هذا البحث بعدها مولانا في صفحة آخر الخاتمة. إذا ما عندكم وقت لأقل اقرأوا الخاتمة أعزائي. الخاتمة همتي أنا مو كثيرة، أنا عادة من يأتي الكتاب بيدي وما عندي وقت مباشرة أطالعه، لأقل فقط أقرأ أعزائي المقدمة وأقرأ شنو الخاتمة، فلا أقل صورة الكتاب تتقع في يدي بأنه في النتيجة هذا الإنسان ماذا يريد أن يقول. الخاتمة الجنس والإيمان في العالم العربي الإسلامي اليوم من صفحة 321 إلى صفحة 346، يقول إن طرح مسألة الجنس في النهاية طرح لمسألة معنى الخلق، وبالتالي لمسألة معنى الله ومعنى الإنسان. ما هي العلاقة بين الله والإنسان؟ ها؟ إن الله خلق آدم على صورته. هذا الإنسان المخلوق على صورة الله، فمنين ينشأ مولانا؟ من علاقة بهيمية. شوفوا المفارقة. أجل مخلوق خلقه الله لم يقل في القرآن ولا في مورد عندما خلق الأشياء قال آخر الأمر فتبارك الله أحسن. أنا شنو خلقت مولا؟ الله سبحانه وتعالى من خلق الإنسان إن صح التعبير من نظر إلى ما خلق قال عجيب شنو اللي خلقت أنا. قد هذا نواته الأولى شنو؟ ها؟ من شهوة حيوانية. فالإنسان هو الكائن الوحيد القادر على إيجاد معنى لهذه الأسئلة. تدور في المحصلة النهائية كافة الموضوعات في الإسلام حول مسألة المعنى، معنى الله ومعنى الإنسان الذي يدرك في اتجاه الشهوة والإلهام الروحي ويمكن استرداده إلى ذلك. جيد، هذا تمام الكلام أعزائي في هذا، بعد لا نطيل للأعزاء. ولكن يبقى عندنا بحث مختصر أنا أشرت إليه في أبحاث سابقة فقط للاستذكار أعزائي. إذا تتذكرون نحن ذكرنا مراتب الثلاث للعلاقة: الحسية، العاطفية، الفكرية والعقلية. هنا قد يقول هاي تتمة المرتبة الثالثة أعزائي، أنا بالأمس ما بينت كنت أريد أبين هذا، الآن أريد أبين هذه تتمة المرحلة أو المرتبة الثالثة. أعزائي إذا تتذكرون في أبحاث سابقة مفصلة وقفنا عندها في مباحث الخصائص الذكورية للذكر والأنثى في النص القرآني، تتذكرون؟ ها؟ قلنا إذا كانت خصائص الذكر عقلية وخصائص الأنثى ما هي؟ قلبية، وهذا وقفنا عنده. هسم لست بصدد تقديم وتفضيل القراءة العقلية على القراءة القلبية، ولست بصدد تفضيل القراءة القلبية على القراءة ماذا؟ العقلية. ولكنه بناء على ما ذكرنا أن كل قراءة من هذه القراءتين تعد ناقصة لا بد أن تكمل ماذا؟ وهذه هي المرتبة الرابعة من التكامل ما بينه، أنه نحن لا توجد عندنا قراءة من أحد الصنفين قراءة كاملة. خلوا المعصوم في جانب، احنا الان نتكلم ماذا في القراءة الانسانية غير المعصومة. فلكي يتحقق الانسجام بين الذكر والانثى في المرتبة الثالثة لا يمكن ان يتحقق هذا الانسجام والتكامل الا باي طريقة، ان يقدم الذكر قراءته للنص الديني، وأن تقدم المرأة أو الأنثى قراءتها للنص الديني، فمحصل القراءتين تكون هي ماذا؟ هي القراءة الكاملة. وإلا اطمئنوا، وإلا إذا بقيت القراءة أحادية، وخصوصا الآن قراءة ماذا؟ قراءة ذكورية، تحصل المرتبة الثالثة أو لا تحصل؟ لأن قلنا في المرتبة الثالثة نريد انسجاما فكريا، والانسجام الفكري يحصل أو لا يحصل؟ لا يحصل. نعم المرأة تبقى لظروف الاجتماع وللواقع الاجتماعي تبقى مطيعة بلا قناعة، لا مطيعة ماذا؟ مع القناعة. ولهذا بمجرد أن تجد وسيلة للخلاص من نظام الأسرة ماذا تفعل؟ تنقض الأسرة. والشاهد على ما أقول، أنتم الآن تجدون في المجتمعات الغربية خصوصا الأسر المسلمة التي ذهبت من مجتمعاتنا إلى تلك مجتمعات، لأدنى قضية ماذا تفعل؟ ها؟ تطلب الطلاق. لماذا؟ لأن الانسجام الفكري موجود أو غير موجود. والذي يجعل أساس الأسرة محكمة ومستحكمة وثابتة وقارة ما هو؟ ليس هو البعد الأول، ليس المرتبة الأولى، قد يكون ولكنه ذاك طويل الأمل، لو بعيد قصير الأمل، قصير التأثير، قصير التأثير. والمرتبة الثانية أيضا كذلك، تبقى المرتبة الثالثة، وهذه المرتبة الثالثة وهي المرتبة العقلية الفكرية، القناعات لا تحصل إلا إذا كانت القراءة منسجمة ما بينهما حتى يحصل هناك تشاكل، وإلا إذا كانت القراءة قراءة ماذا؟ ذكورية محضة، ذكورية محضة، عند ذلك توجد هناك قناعات من الأنثى أو لا توجد؟ لا توجد، إلا اضطرارا من قبيل ماذا؟ من قبيل لا تذكرون في نظريات قلنا لماذا أن الإنسان يضطر إلى أن يجتمع مع الآخر، ها؟ قلنا واحدة من أهم النظريات، مو لأنه مدني بالطبع، لا لا لا، هذا إن شاء الله يأتي، لأنه سيأتي إن شاء الله في تكون الأسرة، هل أنه لأنه مدني بالطبع لتشكيل الأسرة أو اضطرته الظروف أن يشكل الأسرة، أي منهما؟ نفس النظريات التي قلناها في تكون المجتمع، نفس الكلام هناك يأتي أين في تكون لماذا ذهب الذكر لتكوين أسرة، ولماذا قبلت الأنثى لتكوين ماذا؟ الأسرة. لأنه طبيعي أم لأن الظروف اضطرتها لذلك؟ أي منهم؟ في مسألة في علم الاجتماع وتكوين المجتمع كان عدة نظريات، نظرية مدني مضطر، نظرية ماذا؟ لا متوحج بالطابع ولكن الظروف الخارجية اضطرته، نظرية مستخدم ماذا؟ بالطبع. هاي النظريات ذكرنا، ما أدري واضح أعزائي؟ إذن هذه المرتبة الثالثة وهي مرتبة الانسجام والصميمية والمحبة والسكن النفسي والعاطفي والروحي والعقلي، لا يحصل إلا بقراءة منهما معا حتى ينسجما، وإلا إذا لم تكن قراءة منهما معا تبقى شنو؟ أحادية. فإذا صارت أحادية تستطيع أن تؤثر على أثرها أو لا تستطيع؟ لا تستطيع أن تؤثر أثرها. هذه خلاصة ما ينبغي أن تقال في النظرية ماذا؟ الرابعة، لأنه قلنا في العلاقة بين الذكر والأنثى كم نظرية عندنا؟ النظرية أربع نظريات، النظرية الأولى نظرية شنو؟ لا 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 مو الجسدية، ده نتكلم النظريات في العلاقة بين الذكر والأنثى، علاقة التبعية، علاقة الاستقلالية، علاقة التخاصم والتعاند لا إلى انسجام، يعني بشرط لا من الانسجام، وعلاقة ماذا؟ وعلاقة التكامل مكملية ومراتب هذه المكملية التي في ذيلها قلنا أنه لا بد من قراءة من هنا وقراءة من هناك حتى تكون عندنا قراءة واحدة، يعني قراءة الرجل للنص الديني تكمل بقراءة المرأة، وقراءة المرأة للنص الديني تكمل بقراءة ماذا؟ بقراءة الذكر. ومن هنا نحن في مرارا دعونا أن المرأة إذا كانت تريد أن تدافع أو تحصل على حقوقها لا طريق لها إلا بالدخول إلى عالم إلى عالم العلم والفهم والحوزة والجامعات، وتقدم قراءتها في جميع الأبعاد للنص ديني. تقول للرجل أنت الذي تقول كذا، لا، النص الديني لا يقول كذا. ولا يتبادر إلى ذهن أحد لا القراءة الذكورية هي الموافقة للواقع بمفردها ولا القراءة الأنثوية بمفردها مطابقة للواقع، بل قراءتان عن الواقع ولكن بنظارة ذكورية وبنظارة ماذا؟ أنثوية. هذا تمام الكلام في العلاقة في النظرية الرابعة التي هي موضوع احترامي وقبولي، هو النظرية الرابعة لا النظرية الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. السؤال الجديد، التفتوا جيدا، هذا هو بحثنا إن شاء الله تعالى من هذا اللي إن شاء الله سنقترب إلى أبحاث أخرى ستظهر. سؤال: كيف ظهرت وتجلت وتجسمت هذه العلاقة التكوينية الطبيعية التكاملية بين الذكر والأنثى على مر التاريخ؟ ما هي الصيغة المثلى لهذه العلاقة؟ في النتيجة إلهي، في النظرية القرآنية، إلهي أنت ماذا؟ خلقت الإنسان على ذكر وأنثى، أليس كذلك؟ وجعلت تكاملهما لا يكون إلا بالاقتران التكويني الزوجية ماذا؟ التكويني، أليس كذلك؟ سؤال: بأي صيغة؟ ما هي الصيغة؟ هنا أعزائي النص القرآني والنصوص الروائية يأتي هذا الكلام، وهو أنه ما بني بناء أحب إلي في الإسلام من ماذا؟ من التزويج. هنا عندما يأتي التزويج والزواج والنكاح بعد يشير إلى ماذا؟ إلى الزواج الفقهي لو التكويني الفقهي، هنا بعد يشير هذه الصيغة أريدها. يعني إذا أردتم أن تنظموا العلاقة قانونيا تشريعيا فقهيا عرفيا اجتماعيا فطريقتها ما هي؟ فطريقتها بناء الأسرة. هسه الآن ما أريد أدخل بناء الأسرة، خلينا بناء الأسرة من ذكر واحد وعدة إناث، لو من عدة ذكور وعدة أناث، هذه كلها صيغ متعددة، من ذكر واحد وأنثى واحدة، هذه الأبحاث التي لابد أن تطرح بعد ذلك. ولكنه ما هو البناء الأولي، النواة الأولى لتنظيم هذه العلاقة التكوينية بين الذكر والأنثى؟ ما هي التي عبرنا عنها فيما سبق بأن الأسرة هي النواة الأولى لبناء المجتمع الإسلامي؟ فإذا صلحت صلح المجتمع، وإذا فسدت فسد ماذا؟ فسد المجتمع. وإذا استقرت استقر المجتمع، وإذا اضطربت اضطرب المجتمع. وإذا كانت هذه قائمة على أسس نفسية حق قوية فالمجتمع يكون كذلك، بعد لا يصاب بالكآبة ولا يصاب بالاضطراب ولا يصاب بالمشاكل النفسية ولا يكثر فيه الانتحار ولا وإلى آخره. كله منشأه، عند أتكلم الآن لابد نسأل الإسلام، نقول له أنت ماذا بنيت، ما هي خصائص النواة الأولى عندك لبناء المجتمع؟ واضح صار أعزائي؟ في النص القرآني نحن لم يرد عندنا لفظ الأسرة، هذه من اصطلاحات علماء الاجتماع، احنا ما عندنا في النص القرآني لفظ اسمه شنو؟ الأسرة. ولكنه في النص القرآني يوجد عندنا اصطلاح الأهل، اللي أنت عندما تحلل لغويا وتقف على مفردة الأهل لغة واستعمالا في القرآن تجده يرادف ماذا؟ يرادف خانواده أو ماذا؟ الأسرة. هسه ما هو، التفتوا لي جيدا، ما هو الأهل في اللغة؟ في التحقيق في كلمات القرآن المجلد الأول صفحة 184، يعني البحث يبدأ من صفحة 183، أهل، يقول إن المعنى الحقيقي لمادة أهل الأهل هو، التفتوا جيدا، هو تحقق الأنس. اطمئنوا، هذا منين مستفيدة؟ هذه مستفيدة من النص القرآني، ها، وهذه خصوصية كتاب التحقيق، يعني أن المفردة لا يأخذها مستقلة عن الاستعمال القرآني، لأنه فيها لتسكن إليها، ولهذا يأخذ ماذا فيها؟ تحقق الأنس مع الاختصاص، أنه هذه زوجته وهي تقول هذا زوجي، فيه نوع من ماذا؟ اختصاص. والتعلق فيه مودة ورحمة. ثم إن لهذا المعنى مراتب سعة وضيقا. هم مصادق الأهل ما هو؟ اطمئنوا أعزائي، في النصوص حتى الحيوانات الأليفة التي تعيش معك في البيت وتكون كذا عبر عنها في النصوص بأنها ماذا؟ أهل. أرجعوا للرواية. فلهذا فالزوجة والأبناء والبنات والأحفاد والأصهار، لأن كلهن مستفيدين منين؟ ها، من النص الروائي، من النص القرآني أو النص الروائي. الأصهار إيش دخلهم مولانا؟ ها، يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فيشمل عليا، وعلي من هو؟ صهر رسول الله. ما أدري، واضح وهو صحيح، كلام دقيق، لأن النصوص القرآنية والنصوص الروائية استعملت هذا المعنى. إذا أتكلم عن الاستعمال القرآني، كلهم من الأهل، وكلما يشتد التعلق ويزداد الاختصاص يقوى عنوان ماذا؟ عنوان الأهلية. عد من هنا ماذا؟ ها؟ فإذا تحقق الأنس، لأن الملاك ما هو؟ أنس اختصاص وتعلق، فقد يكون أبعد البعداء من أهلك، وأقرب القرباء ماذا؟ ليس من أهلك. فلهذا ابن نوح يقول له القرآن ماذا؟ إنه ليس من أهلك. ابني، يقول نعم، لأنه هناك ملاكات في الأهلية، وهذا يتوفر فيه الملاكات، ها؟ ولهذا في النصوص الواردة في كلمات القصار لأمير المؤمنين يقول ملاك الأهلية التضييع والحفظ، فإذا حفظوك فهم أهل لك، وإذا ضيعوك ليسوا من أهلك. من ضيعه الأقرب حفظه الأبعد. خب منو هذول أهله الأقرب ولا الأبعد؟ ها الأبعد أهله. شوفوا أساسا منظومة تختلف أعزائي، تعطي معنى جديدا. قال فقد يكون واحد من المرتبة المتأخرة أقرب وأولى من الآخر ماذا؟ المتقدم. لماذا؟ لأن الملاكات هذني أنس واختصاص وتعلق، وقد ينفى عنوان الأهلي عمن ينتفي فيه التعلق والتوافق والاختصاص. هسه الآن تفهمون لماذا نحن قلنا مراتب المودة والمحبة مرتبة واحدة لو مراتب، لكن المرتبة الجسدية أدناها، وإنما يبدأ ذا العنوان الأهلي من أين يبدأ؟ يبدأ من المرتبة الثانية الذي هو الإحساسي والعاطفي والتعلق القلبي، ثم يرتفع إلى ماذا؟ إلى مستوى الانسجام والصميمية الفكرية والعقدية. وقد تتسع دائرة الأهل باختلاف الموارد والأغراض والمقامات. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه؟ يكفلون موسى عندما حرم عليه المراضع. يراد من في بيت عمران من الأب وأم موسى وغيرهما، ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. يراد من كانوا مخاطبين حين نزول الآية اللي بحسب النصوص الروائية من أصحاب الكساء. ولا يخفى أن كلمة أهل البيت مركبة، يراد بها البيت المصطلح في علم الرجاء، ويعبر عنه بالفارسية بكلمة خانوادة. هسه إن شاء الله تعالوا معنا النص القرآني والنص الروائي، إن شاء الله نطبقه غدا، والحمد لله رب العالمين.